أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا. قبل الشروع في الحديث عن هذا المفطر التاسع، فقط نلفت نظر الإخوان لأن هذا الدرس هو درس صيفي تعطيلي، فدرس النكاح انتهينا واستوفينا العام الدراسي فيه ليؤجل إلى بداية العام الدراسي القادم. أما هذا البحث هو كان بحث في شهر رمضان في أيام التعطيل. يعني في كون الاحتقان من المفطرات يوجد خلاف بين الأصحاب، وأشار صاحب المدارك رحمة الله عليه إلى هذا الخلاف بشكل مختصر، ولعل أفضل من وسع في هذا الخلاف هو الفاضل السبزواري رحمة الله عليه في الذخيرة، وتبعه بنقل عين عبارته المحدث البحراني في الحدائق، ويفهم من كلمات هؤلاء أن في المسألة أقوالا خمسة. القول الأول أن الاحتقان جائز مطلقا بالمائع كان أم بالجامد، تكليفا ووضعا، فمن احتقن وهو صائم لا إثم عليه، فلا حرمة تكليفية، ولا يكون الاحتقان مفسدا. هذا القول نسبوه إلى ابن الجنيد، فالاحتقان ليس مفسدا كما أنه ليس محرما، فجائز تكليفا ووضعا. العبارة المنقولة عن ابن الجنيد كما نقل العلامة في المختلف هكذا: يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها لا تصل إلى الجوف، وحكم باستحباب الامتناع لا بحرمته، وبرر الاستحباب ونفي الحرمة بأنها لا تصل إلى الجوف. هذا هو القول الأول. القول الثاني: الالتزام بالحرمة التكليفية، أن الاحتقان في حال الصوم يترتب عليه الإثم دون الإفساد، فليس من المفطرات وإنما هو محرم تكليفا على وجه الإطلاق، أي سواء كان بالمائع أم كان بالجائد. هذا القول اختاره ابن إدريس في السرائر ونسبه إلى السيد المرتضى وإلى شيخ الطائفة في الاستبصار والنهاية، وهو ظاهر الشيخ الصدوق في المقنع. ليش نقول ظاهر؟ لأنه قال لا يرتمس، وظاهر النهي هو ماذا؟ هو الحرم. والمحقق الحلي في كتاب المعتبر دافع عن هذا القول، فهو عنده الصوم ليس من المفطرات لكنه حرام، الاحتقان ليس من المفطرات لكنه حرام تكليفا. هذا هو القول الثاني. وممن اختار هذا القول من المتأخرين صاحب المدارك. القول الثالث أن الاحتقان في حال الصيام حرام وضعا، بمعنى أنه مفسد للصوم ويكون من المفطرات، ولكن لا يترتب عليه إلا وجوب القضاء دون الكفارة. والذين اختاروا الإفساد خصصوه بالمائع، الاحتقان بالمائع. السيد المرتضى رحمة الله عليه يظهر منه في الناصريات دعوى الإجماع، حيث قال ولم يختلف أحد في أنه في أنها تفطر. ومال إلى ذلك جمع من المتأخرين، لكن هذا الحكم مختص قلنا بأي شيء؟ بالاحتقان بالمائع. هذا القول الثالث. القول الرابع أنه مفسد ويجب القضاء دون الكفارة، ولكنه لا يختص بالمائع بل يشمل المائع والجامد. وهذا هو المنقول عن أبي صلاح الحلبي وابن البراج، وهو ظاهر المحقق الحلي لكن في كتاب الشرائح لا في كتاب المعتبر. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، والذي يظهر من أغلب المعلقين على العروة وأرباب الرسائل العملية، أن الموجب للإفساد هو الاحتقان بالمائع ويترتب عليه القضاء والكفارة. هذا هو ظاهر الغنية من المتقدمين، وأكثر أرباب الرسائل العملية على هذا القول. من هذه الأقوال ماذا يتضح لنا؟ أن جهات البحث متعددة. طارة نبحث عن الحكم التكليفي، أخرى نبحث عن الحكم الوضعي. بعد الفراغ عن الحكم التكليفي والوضعي، هل الحكم يختص بالمائع أم يشمل المائع والجامد؟ وعلى كل تقدير، هل يترتب على الإفساد وجوب القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ هناك جهات متعددة للبحث. هذا المفطر يختلف عن مفطرية الارتماس. في الارتماس كان عندنا روايات ناهية وروايات عبرت بماذا؟ بأنه يضر، عبرت بالإضرار. أما في هذا الأمر لا يوجد عندنا روايات تعبر بالإضرار، الروايات نهت عن الاحتقان لا غير. فلذا الأمر في الاحتقان أصعب من الأمر في الارتماس. عمدة الروايات التي يمكن أن يستند إليها الفقيه في باب الاحتقان روايات معدودة. الرواية الأولى ما رواها المشايخ الثلاثة، لكن كل واحد بسنده، سند الكافي ضعيف، سند الصدوق والشيخ صحيح، والمتن مشترك. ما هو المتن؟ الرواية عن البيزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال عليه السلام: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. هذه عمدة الروايات، لا يجوز له أن يحتقن. هذه الرواية كما ذكرت بحسب سند الكافي ضعيفة، بحسب التهذيب والفقيه لا إشكال في صحتها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس. هذه الرواية نفت البأس وهي صحيحة السنة. هذه الرواية الثانية. طبعا لا يخفى، نحن فاتنا أن نشرح الاصطلاح لوضوحه، أن المقصود من الاحتقان بالمائع أو بالجامد هو إدخال ما يتداوى به من المقعد، هذا يقال له ماذا؟ احتقان. وهناك فروع رتبوها على ذلك، أنه هل يلحق بالاحتقان الإدخال في الإحليل للتداوي أو لا يلحق، هذا صار من الفروع. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ في التهذيب. طبعا هذه الرواية سوف نبحث في سندها بشكل مفصل. الآن سيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بأنها موثقة، لكن عندنا وقفة في سند هذه الرواية سوف يأتي إن شاء الله. يقول الراوي: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف، يستدخله الإنسان وهو صائم. الأشياف جمع ماذا؟
شياف.
لا بالتعبير الفارسي شياف، لا ما أدري هذه الكلمة أصلها فارسي أو عربي، تحتاج إلى بحث. في التلطف يعني ما يدخله الإنسان بلطف، هذا مقصود في التلطف. في التلطف بالأشياف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد. هذه هي روايات الباب، ما عندنا رواية أخرى، ثلاث روايات. الرواية الأولى لا يجوز، ورويت بأسانيد ثلاثة منها ما هو صحيح. الرواية الثانية قال لا بأس وهي صحيحة. الرواية الثالثة خصص الجواز بأي شيء؟ بالجامد، وفي سندها يوجد بحث سوف نتعرض له. هذه هي أخبار الباب. الذين قالوا بالحرمة التكليفية ما هو مستندهم؟ واضح أن هؤلاء استندوا إلى ظاهر صحيحة البيزنطي، حيث إن الإمام عليه السلام قال لا يجوز. ولا يجوز ليست فقط ظاهرة في الحرمة، بل ربما يقال ماذا؟ صريحة في الحرمة، وهي نص في التحريم وفي نفي الجواز. هذا هو دليلهم. هذا الدليل يبتلي بملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه له معارض، والمعارض هي رواية الكافي الصحيحة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس. واستدخال الدواء هو عبارة أخرى عن الاحتقان، لأن الاحتقان أن يحقن الإنسان نفسه بإدخال شيء من الدواء من المقعد، هذا ما يعبر عنه بالاحتقان. فعندنا إذن طائفتان، طائفة تنفي الجواز وطائفة ماذا؟ تثبت الجواز. وهذا من التعارض المستقر يتساقطان. نرجع إلى الأصل الأول، والأصل في الأول هو البراءة. هذه الملاحظة الأولى التي تسجل على هذا الدليل. الملاحظة الثانية ما سوف يأتي عند من استدل بهذه الصحيحة لإثبات المفطرية، وأن هذا النهي في مثل هذه الموارد له ظهور ثانوي في أي شيء؟ في الحرمة الوضعية، كما ذكر السيد الخوي والسيد الحكيم في مسألة ماذا؟ الارتماس، كما شرحنا ذلك مفصل. هذا سوف يأتي في دليل الخاص. أما بالنسبة للملاحظة الأولى فالأمر فيها سهل، حيث يمكن القول بأن كل واحد من الصحيحتين له ما ينصرف إليه، ما ينصرف إليه الاحتقان أن يكون بالمائع، ما ينصرف إليه استدخال الدواء أن يكون بماذا؟ بالجامد، وما يعبر عنه باللغة الدارجة التحميلة، أو بلغة الروايات ماذا؟ الشياف والأشياف، إما من الزيت والدهن أو من أي شيء آخر، بعض الأزياء النباتية بشكل تحميلة لأجل من عنده إمساك أو ما شابه ذلك. فالرواية التي قالت لا يجوز منصرفة إلى أي شيء، لأنه عبرت بالاحتقان منصرفة إلى المائع، والرواية التي قالت التداوي بإدخال شيء منصرفة إلى أي شيء، إلى الجامد، فلا يكون هناك تنافي بين الأخبار. ويؤيد هذا الجامع رواية التهذيب الذي قلنا سوف يأتي البحث عن سندها، رواية التهذيب الذي قال ما تقول في التلطف بالأشياف يستدخله الإنسان وهو صائم، فقال لا بأس بالجامد. فإذن هذا القول ودليله سالم عن الملاحظة الأولى، وهو أن له معارض. أما هل هو صحيح أم لا، يأتي الحديث عن ذلك. أما أدلة القول بالإفساد، يعني بالحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، استدل لهذا القول بوجوه كثيرة. الوجه الأول التمسك بالإجماع المنقول، وهو الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه في الناصريات، أنه لم يجد خلاف بين أحد في أنه يفطر. هذا الدليل واضح الفساد صغرويا وماذا وكبرويا، فلا نطيل الحديث فيه. الدليل الثاني ما عليه جمع من المعلقين على العروة، وهو الشائع في العصور المتأخرة، وقد صرح به السيدان الحكيم والخوئي رحمة الله عليهما، لأنه صحيح الرواية نهت، لكن النهي في باب المركبات كالأوامر له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى المانعية أو الشرطية، ولا يحمل على ظهوره الأولي. يعني عين ما ذكرناه وين؟ في باب الارتماس. فهذا هو الدليل الذي ذهب إليه مثل السيد الحكيم والسيد الخوئي، وهو معتمد صاحب الجواهر، لكن صاحب الجواهر قال لو لم ينعقد إجماع على الخلاف. هذا هو الوجه الثاني. طبعا هذا الواجه تقدمت مناقشته في بحث الارتماس، وقلنا لا نسلم ذلك من دون قرينة خاصة، لأنه ثبوتان يمكن للشارع المقدس أن يحرم شيء في حال الصيام، كما في حال الإحرام حرم بعض الأشياء تكليفا لأنها مفسدة للإحرام، لا هي حرام ماذا؟ تكليفا، مثل المجادلة. ففي حال الصيام ثبوتان يمكن للشارع أن يحرم تكليفا بعض الأمور، وإذا أراد أن يعبر عنها يعبر عنها بالنهي. بل هناك شيء زائد في بحثنا لم يكن موجودا وين؟ في باب الارتماس. ما هو هذا الشيء الزائد؟ أنه في باب الارتماس الروايات كان لسانها لسان ماذا؟ النفي الذي هو في حكم النهي. أما في بابنا لسان هذه الروايات هو نفي الجواز الذي هو صريح في أي شيء؟ في الحرمة. لا يجوز، الإمام قال لا يجوز، فهذا ظاهر بل صريح في الحرمة التكليفية. صرفه إلى الحرمة الوضعية يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة خاصة. فعلى مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم أن يبرزا تلك القرينة الخاصة. إذن هذا الدليل لوحده غير كافي. الدليل الثالث الذي تمسك به أرباب القول بالإفساد حاصله هكذا، أنه لا شك، هذا أنا أعتقد به هذا الدليل، يعني لا شك لسان هذه الرواية لا يجوز، ليس كلسان الروايات التي أورد صاحب الوسائل بعضها في بعض أبواب آداب الصوم، التي ورد فيها الأمر بالصمت في حال الصيام وحفظ اللسان والنهي عن الغيبة والكذب وأكل المال الحرام وحفظ الجوارح وما شابه ذلك من الروايات التي أوردها في بعض آداب الصوم. هذا اللسان يختلف عن ذلك اللسان، واضح جدا عندما نتكلم عن مثل الغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان أننا نتكلم عن أدب أخلاقي ومعنوي، بخلاف ماذا؟ إدخال شيء، بخلاف الاحتقان، خصوصا السؤال في الرواية عن من به علة، يسأل عن من به علة، يعني إنما أدخل هذا الشيء لأجل ماذا؟ لأجل التداوي. فلسانها يختلف عن تلك اللسان الذي يدل على تحريم تلك الأمور أو على أن هذه الأمور من الآداب المعنوية للصوم ومن شرائط قبول الصوم، بخلاف هذه الرواية لسانها ليس من هذا القبيل. تلك الروايات ظاهرة في كون المنهي عنه أو المأمور به من شرائط قبول الصيام، بخلاف هذه الرواية. هذه النظير النهي عن الأكل والشرب والارتماس وما شابه ذلك. هذا أولا. ثانيا، أن السؤال في الصحيحة عن شخص به علة، لابد حينئذ أن نحمل الصحيحة على العلة والمرض التي لا تمنع من الصيام، إذ لو حملناها على العلة المانعة من الصيام الصائم أو المريض الذي يضر به الصيام بأي نحو من أنحاء الضرر المذكور في محله لا يصح منه الصوم. فالراوي والسائل فرض أن من أراد أن يحتقن به علة،
ومع ذلك الإمام ماذا قال له؟
لا يجوز.
لا يجوز لمن؟
للصائم.
فهذا يعني بشكل واضح أن هذه العلة لا تمنع من الصيام، لا تمنع من الصيام،
عفوا، أن هذه العلة، نعم هذه العلة لا تمنع من الصيام.
بما أنها لا تمنع من الصيام وهذا الرجل إنما يريد أن يستعمل الاحتقان لأجل التداوي من هذه العلة، فلا محالة تكون ظاهرة في أن هذا ينافي الصوم حتى لو كنت مريضا، يعني يكون مثله مثل ماذا؟ السفر. مثله مثل السفر، يعني لو واحد سألني هكذا أن شخص مضطر إلى أن يسافر، فأقول لا يجوز للمسافر، لا يجوز للصائم أن يسافر. ما معنى هذا؟ أنه لو سافر يبطل صومه، لأن السفر والصوم لا يجتمعان. صحيح أنت عندك مجوز هنا أنك تريد أن تتداوى، لكن الاحتقان لا ينسجم مع الصيام. فبهذه القرينة نوافق مع السيد الخوئي بأن الاحتقان يفسد الصوم، لكن لا للدعوة التي ذكرها من أنه يوجد ظهور ثانوي في باب المركبات أن النهي للإرشاد إلى الفساد لما عرفت في بحث الارتماس، بل لهذه القرينة الخاصة الناشئة من أن لسان هذه الرواية ليس كلسان النهي عن الغيبة في باب الصيام من جهة، ومن جهة أخرى السائل فرض الاحتقان للتداوي من العلة، فمن يريد أن يتداوى من العلة لا يحتمل في حقه ماذا؟ الإثم. فبهذه القرينة تكون الرواية منصرفة إلى الحكم الوضعي، بمعنى أن الصيام يتنافى مع الاحتقان، لا يجتمع مع الاحتقان. طبعا هذا التعبير الذي ذكرته وجدت أن المحقق النراقي رحمة الله عليه في مستند الشيعة يعطي له صياغة منطقية. الصياغة المنطقية هكذا، يقول أن هذه الصحيحة نفت الجواز للصائم، الصائم لا يجوز له أن يحتقن، ما قالت الإنسان لا يجوز له، قالت الصائم. وتعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق، علة عدم الجواز ما هو؟ الصوم. فبناء على ذلك يكون بين الصوم وبين الاحتقان منافاة، لأن الاحتقان هو نقيض للمعلول. المعلول ما هو؟ عدم الجواز. علة عدم الجواز الصيام، نقيض المعلول جواز الاحتقان. فهناك منافاة بين الصوم والاحتقان، لكن هذه الصياغة الفنية عليها ما عليها من إشكالات. الصياغة العرفية هو ما ذكرناه من أن خصوصية المورد تقتضي صرف نفي الجواز إلى نفي الجواز الوضعي، وأن نقول بأن الاحتقان لا ينسجم مع الصيام لأنه محرم تكليفا بعد فرض وجود ماذا؟ العلة. هذا هو الظهور العرفي البدوي من هذه الرواية. للبحث تتم إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟
كذلك الحكم التكليفي انه لا تتلائم مع الصيام، اي في فرض الصوم. كذلك يصح ان يقول الامام لا يجوز للصائم ان يحكم.
حرمة تكليفية لا تتلائم مع الصيام، لا تتلائم معه في مرتبة قبوله او في اصل طبيعته. هذا أجبت عنه، أن لسان هذه الرواية مش مثل لسان حرمة الغيبة. الروايات الواردة في آداب الصوم أن الصائم لا يغتاب والصائم يحفظ جوارحه وما شابه ذلك من الروايات، لسان تلك الروايات مغاير تماما. تلك الروايات ناظرة إلى 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 مرتبة القبول، بينما هذه الرواية ليس لها علاقة بالقبول. واحد عم يفرض نفسه ماذا؟ مريض، فالإمام عليه السلام يريد أن يقول أنه هذا لا، هذا فيه إثم، والمعصية والإثم لا تنسجم مع فريضة الصيام. ليس هذا هو لسانه. عرفا بينهما فرق.
نحن نحمله على الحرم التكليفي أنه من الممكن أن يحرم المولى علينا شيئا عن صيام تكليفا من دون أن يكون مستدام الصوم.
أي صح، هذا إشكالنا على السيد الخوي. المانع هو أن الشق الثاني من كلامي، أنا كان في كلامي يوجد شقان. الشق الأول أن لسان هذه الصحيحة مغاير للسان الوارد في آداب الصوم، سلمنا، هذا يدفع كلام السيد. الشق الثاني من كلامي أن السائل فرض أن الصائم ماذا؟ به علة، وإنما يحتقن بهذا الشيء لأجل أن يعالج هذه العلة، مش أنه واحد يريد أن يلعب. التفتنا، فعندما قال أن هذا لا يجوز للصائم يعني معناه عرفا أنه يتنافى مع الصيام. كما لو واحد قال أنا مضطر لأن أسافر، فقال له الإمام لا يجوز للصائم أن يسافر وهو مضطر، فنحمل حينئذ لا يجوز على أن الصيام ينافي السفر، فإذا سافرت فلا تكون صائما، وإذا كنت صائم لابد أن لا تكون مسافرا. بالجمع بين هاتين النكتتين يتضح أن ما أفاده السيد الخوئي من نتيجة صحيح، وإن كان الطريق إليه مختلف.